بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة التاسعة: ما حكم بول وروث الحيوان المأكول اللحم؟ هل هو نجس؟ في المسألة أقوال. قول أول أنها نجسة. مأكول اللحم مثل ماذا عندك؟ مثل ماذا؟ لا عنده. ها؟ ما تعرف ما الحيوان الذي يؤكل؟ ها؟ مثل الغنم، البقر، ها؟ الإبل، ها؟ الظان هي كلها غنم. ها؟ تيس كلها، ها؟ الدجاج، ها؟ الذئب، الذئب ما يأكل أحد، يأكل الذئب. طيب، فالقول الأول أنها نجسة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، ذكره صاحب البيان العمراني أنها نجسة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. وهم يقولون إذا كان بول الإنسان الذي كرمه الله على الحيوان نجس، فكيف لا يكون ما عداه نجسا؟ القول الثاني أنها ليست بنجسة، كأرواث وأبوال الإبل والبقر والغنم والأرانب والدجاج والغزلان والخيول والحمر الوحشية. وهذا قول مالك والزهري والثوري وأحمد ومحمد بن الحسن والجمهور. قول مالك والزهري والثوري وأحمد محمد بن الحسن، هذا من أصحاب أبي حنيفة، يخالف أبا حنيفة. والجمهور: ما دليل القائلين بهذا القول؟ من أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه في قصة النفر من عكل أو عرينة الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها حين اجتووا المدينة كما في الصحيحين. دليل آخر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ البعير حينما يطوف به النبي عليه الصلاة والسلام حول البيت يمكن أن يبول، هذا ليس ببعيد. وما هو الشاهد في حديث أنس في قصة العرانيين؟ أنهم أرشدهم بالعلاج والتداوي بألبان الإبل مع أبوالها، ولو كان نجسا لم يجز. وأيضا استدلوا بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، اتفق عليه. وإذنه بذلك كما في هذا الحديث، حديث الباب. ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث. وإما استدلوا به الأصل أن الأصل الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وهذا مستثنى من الأبوال. الأبوال هذا التي فيها الإشارة بنجاستها، أما بول الإنسان فهو ظاهر تحريم. هذا قالوا مستثنى منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك، أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس. ما الذي قال هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. قال: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، قد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد. إذن ما هو القول الأول؟ ماذا قال أصحاب القول الأول؟ قالوا إنها نجسة، لأنه إذا كان بول الآدمي الذي كرمه الله وفضله نجس فكيف بالحيوان؟ وأصحاب القول الثاني وهم جمهور أهل العلم مالك وأحمد الجمهور ماذا قالوا؟ ليست بنجسة، استدلوا بأدلة. الحديث الذي يليه: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما هو الشاهد منه في باب نواقض الوضوء؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث مقبل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لمسته عائشة وهو ساجد ما ترك صلاته، وقعت يدي على رجليه وهما منصوبتان وهو يصلي. وهناك أدلة في الباب كثيرة. فالمسألة الأولى في هذا الحديث: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ في أقوال، ذكر النووي 7 أقوال. القول الأول: أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية، أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية، يعني إذا لمس الإنسان امرأة ليست من محارمه، أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينتقض سواء كان بشهوة وبقصد أم لا، سواء كان بشهوة وبقصد أم لا. ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا، ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا، يعني على هذا القول لو أنك في الطواف تطوف وقعت يدك وأنت تطوف بغير قصد في يد امرأة، فما حكم الوضوء؟ باطل. قال بقصد، يعني هو بقصد أم لا، بشهوة أو بغير شهوة، يعني مطلقا. وهذا القول قال بهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. وهذا ثابت عنهم. في المصنف والموطأ وغيره عند ابن جرير. وممن قال بهذا القول زيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي والنخعي، والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، وإحدى الروايتين عن الأوزاعي أو قول الشافعي أيضا. ما حجتهم؟ ما دليلهم على هذا القول؟ ما دليلهم على هذا القول؟ قول الله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينتقض، لا ينقض الوضوء، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وهو المشهور من مذهب أحمد، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد المشهور من مذهب أحمد، وهو قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم حماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي، كل هؤلاء يقولون ماذا؟ إيش يقولون هؤلاء؟ أن مجرد اللمس لا ينقض إلا إذا كان بشهوة. القول الثالث أن مجرد اللمس ليس بناقض للوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، أن مجرد اللمس ليس بناقض للوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، فيكون النقض بذلك الخارج. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعطاء وطاووس ومسروق. مسروق ابن من؟ ابن الأجدع، والحسن أي البصري، وسفيان الثوري، وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة كما أفاد النووي. فما تأويلهم لقوله تعالى أو لامستم النساء؟ نعم، كما فسره ابن عباس عند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، المراد بالآية أو لامستم النساء الجماع. ومما استدلوا به حديث عائشة هذا، وأيضا حديث آخر لعائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، يعني حتى ترفع رجليها، فقبضت رجلي، وهذا يدل على ضيق حجرته. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. الحديث متفق عليه. وأيضا عند النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. وصححه الحافظ في التلخيص، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وقال صحيح على شرط الشيخين. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وروي ذلك أيضا عن علي. ورجح هذا القول شيخ الإسلام، إلا أن شيخ الإسلام يرى استحباب الوضوء من المس بالشهوة، وقال عن اللمس المجرد: لا خلاف أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ من اللمس، لا خلاف أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ من اللمس. ورجح هذا القول ابن جرير والصنعاني الشوكاني الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل وشيخنا يحيى، رجحوا ماذا؟ أن اللمس المجرد لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. ذكر الشيخ ابن عثيمين إجابة مهمة وطويلة على أصحاب القول الأول، ولكن لا يتسع الوقت لقراءتها إن شاء الله تعالى مع بقية الأقوال وهي قليلة في درس المغرب. إلى هنا، سبحانك وتعالى.